بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بعد أن ساق أبوابا تقدمت في بيان ما يخالف أصل التوحيد من أصله وما يخالف كماله الواجب وينافيه، ثم ذكر هنا ذكر الأدلة على وجوب توحيد الألوهية، فذكر ما يدل على إثبات توحيد الألوهية وأنه يجب أن تصرف هذه العبادات كلها لله عز وجل، فذكر في هذا الباب بطلان الشرك مع الله عز وجل، فذكر هذا الباب وذكر الباب الذي بعده وكلاهما في بطلان الشرك، وكذلك الباب الثالث في باب الشفاعة كلها أدلة في بطلان إشراك المشركين بآلهتهم التي يصرفون لها أنواعا من العبادات من دون الله عز وجل. وإراد المؤلف رحمه الله لهذا الباب بعد الأبواب المتقدمة من فقهه رحمه الله ومن سعة علمه ودقته في تصنيفه، ذلك أن الدليل على وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى في ألوهيته هو ما جبلت عليه النفوس في فطرها وما فطرها الله عز وجل عليه من توحيده في ربوبيته. فالربوبية وأن الله عز وجل هو الرب الخالق المالك المدبر، هذا يقر به كل أحد حتى المشركون يقرون به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. فإذا كان هؤلاء المشركون يقرون بتوحيد الربوبية، فإذا كانوا قد أقروا بتوحيد الربوبية فيلزمهم أن يقروا بتوحيد الألوهية. فإذا كان الله عز وجل هو الخالق، هو المالك، هو المدبر، هو المحيي، هو المميت، هو المعطي، هو المانع، هو الخافض، هو الرافع، هو الباسط، هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وجب أن تصرف جميع العبادات له سبحانه وتعالى دون ما سواه من المخلوقين. فالمستحق للعبادة هو الله جل وعلا. فإذا كنتم تتخذون الله عز وجل ربا فيجب أن تتخذوه أيضا إلها، فكما تتخذونه ربا يعني تأتون بتوحيد الربوبية، فكذلك يلزمكم أن تأتوا بتوحيد الألوهية. ولذلك تجد كثيرا في آيات القرآن يستدل الله عز وجل بالآيات التي وردت في توحيد الربوبية على توحيد الألوهية. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله هذه النصوص في هذا الباب، استدل بأدلة فطرية وأدلة واقعية وأدلة عقلية من القرآن على بطلان شرك المشركين، وكلها حجة وبرهان على وجوب إخلاص العبادة لله عز وجل وبطلان ما يتعلق به المشركون بآلهتهم. فإذا كنتم قد أقررتم بالربوبية فإنه يلزمكم أن تقروا بالألوهية. قال عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أفلا تتقون، تتقون هذا يتعلق بتوحيد الألوهية، وما قبله يتعلق بتوحيد الربوبية الذي يصرف الأمور ويدبر كل شيء في السماء والأرض هو الله عز وجل. فإذا كان ذلك كذلك فإنه يلزمكم أن تتقوا الله عز وجل، فلا تصرفوا نوعا من أنواع العبادة لغيره، وأن تقوموا بطاعته وتجتنبوا عن نواهيه وتمتثلوا أوامره وتقفوا عند حدوده، هذا هو الواجب. ألا تتقون؟ فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. وقال عز وجل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. الله عز وجل يمتن في هذه الآية على عباده بهذه النعم التي خلقها، والخلق من مقتضيات إيش؟ توحيد الربوبية. ثم قال عز وجل أإله مع الله، يعني كيف تجعلون مع الله عز وجل إلها غيره؟ أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله. هل هناك إله مع الله عز وجل؟ هل يوجد إله مع الله عز وجل؟ كيف تجعلون مع الله جل وعلا إلها آخر؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والجواب في هذه الاستفهامات أإله مع الله؟ عندكم إله؟ هل يستحق إله غير الله عز وجل أن يعبد وهو الذي رزقكم وخلق لكم السماء والأرض والجبال والشجر والدواب والأنهار والماء والطير والهواء، خلق كل شيء ويجيب دعوة المضطر ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، ثم بعد ذلك تصرف هذه العبادات لغيره عز وجل؟ أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم. طيب إذا كان هناك أحد يفعل شيء مما فعله الله عز وجل في تصريفه أمور الكون، ها؟ فأين هذا البرهان؟ أين هذا الدليل؟ أين هذه الحجة؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وأنى لهم ذلك؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ولذا قال عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. ما عنده برهان، ما مستحيل أن يأتي بإله يستحق الإلهية أبدا. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. وهذا الباب من أهم الأبواب، من أهم الأبواب التي ينبغي العناية بها وأن يتفطن لها المسلم الموحد ليعلم ويتفقه في كيفية الاستدلال على بطلان الشرك. فإن الاستدلال على بطلان الشرك له أدلة كثيرة، وقد نوع الله عز وجل بين هذه الأدلة في القرآن، ذكر أنواعا كثيرة مما يدل على بطلان الشرك وبطلان اتخاذ آلهة المشركين آلهة تعبد من دونه سبحانه وتعالى. وكلما تأمل المسلم الموحد في نصوص الوحيين ظهر له جليا وبان له بطلان هذه العبادات التي تصرف لغير الله عز وجل وهو الشرك الأعظم بشتى صوره وأشكاله وأنواعه وأقسامه. وهنا المؤلف ذكر هذا الباب، باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هذا الباب ذكر نوع من أنواع بطلان الشرك، وإلا فإن الأدلة على بطلان الشرك كثيرة لكنها أنواع. هذا نوع من الأنواع التي وردت في القرآن، وهو نوع الذي ذكر المؤلف الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. فإذا كان هؤلاء يقرون بتوحيد الربوبية فيلزمهم الإقرار بتوحيد الألوهية، فالباب واحد والإله واحد والرب واحد، وكذلك يجب أن يكون هذا الرب هو المعبود، هو المألوه، هو الذي تصرف له جميع الطاعات، هو الذي يعبد ويوحد ويخلص له في جميع العبادات وسائر الطاعات والقربات، ويسلم الوجه له سبحانه وتعالى دون ما سواه. ومنها ما عدد الله عز وجل من نعمه من الأدلة على بطلان الشرك ووجوب توحيده سبحانه وتعالى، ما ذكره الله جل وعلا من النعم التي تعرف بها إلى عباده فيجب أن يعرفوه ويجب أن يوحدوه ويجب أن يخلصوا له في عبادته سبحانه وتعالى دون ما سواه. ومنها ما يكون في خصائص الناس فيما يتعلق في تفريج كرباتهم ودعوة المضطرين وكشف الكربات وقضاء الحاجات وشفاء المرضى وإجابة السائلين، كل ذلك مما يجب على هذا الإنسان الذي رزقه الله عز وجل وابتدأه بهذه النعم أن يوحد ربه جل وعلا في توحيد الألوهية، فيتعبد له بجميع الطاعات والقربات دون ما سواه. ومنها ما يرى المسلم من نصر الله عز وجل لأوليائه وتثبيتهم وإظهارهم على المشركين وتمكينهم وتأييدهم وحفظهم ورعايتهم، وأن العاقبة لهم وإن أصيبوا وإن أصيب منهم وإن لحقهم ضرر أو ضيم أو مشقة أو مصيبة فإن العاقبة للمتقين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولا ينصرن الله من ينصره، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالشاهد كلما تأمل المسلم، تأمل طالب العلم، تأمل الباحث في أدلة القرآن في إثبات توحيد الألوهية، كلما ظهرت له أنواع كثيرة في نصوص القرآن تدل على بطلان الشرك وتوجب إخلاص الدين والعبادات كلها لله عز وجل. وقول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، استفهام إنكاري، ينكر الله عز وجل على هؤلاء المشركين كيف يشركون به سبحانه وتعالى ما لا يستطيع أن يخلق شيئا. فهؤلاء يعني وصفهم الله عز وجل بصفتين، وكل صفة كافية في عدم استحقاقهم للعبادة. الصفة الأولى قال ما لا يخلق شيئا، فهم لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا، بل لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابة ولا نواة من تمر، لا يستطيعون أن يخلقوها. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. هذه الصفة الأولى أنهم لا يخلقون، والذي لا يخلق لا يصلح أن يكون إلها، أليس كذلك؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ طيب هو الله عز وجل هو الخالق، إذا كان كذلك لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. إذن يجب أن توحدوا الله عز وجل فتقروا بلا إله إلا الله. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. طيب الصفة الثانية قال وهم يخلقون، يعني هؤلاء الذين تعبدونهم وتشركون بهم هؤلاء هم أصلا مخلوقون ليسوا خالقين، فضلا عن أنهم لا يستطيعون أن يخلقوا غيرهم فهم في حقيقة الأمر وفي واقع الحال هم مخلوقون. من الذي خلقهم؟ هو الله عز وجل. وإذا كانت هذه الآلهة مخلوقة هل يصح أن تكون إلها؟ هل يصح أن تتخذ إلها من دون الله؟ لا يصح، لا يصح ذلك. فلأجل هذا أبطل الله عز وجل اتخاذهم الآلهة. وهذا دليل إيش؟ دليل ماذا؟ دليل عقلي، أليس كذلك؟ دليل عقلي. أيشركون ما لا يخلق شيئا ما هم يخلقون؟ لا يصلح هذا. ثم قال عز وجل ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، يعني ما يملكون شيء أبدا فضلا عن الخلق. أعظم شيء مرتبة الخلق، لما نفاها الله عز وجل عن هؤلاء قال لا، ليست المسألة فقط مجرد أنهم ما يخلقون، قال ولا يستطيعون لهم نصرا، لا يستطيعون ينصرون هؤلاء المعبودين. إذن أنا قبل قليل قلت إن من أدلة توحيد الله عز وجل وبطلان الشرك أن الله عز وجل ينصر أولياءه، أليس كذلك؟ هنا قال عز وجل ولا يستطيعون لهم نصرا، هذا دليل إذن على ماذا؟ على بطلان هذه الآلهة، هذه إلهة باطلة، أليس كذلك؟ إذ لو كانت إلهة حقة لنصرت معبوديها، أليس كذلك؟ فالعابدون يستنزلون النصر من عندها ثم لا تنصرهم، هل تستحق أن تكون آلهة وهم يعبدونها وينذرون لها ويذبحون لها ويطوفون حولها ويستغيثون بها ويتوكلون عليها؟ لا يمكن ذلك. فلأجل هذا قال ولا يستطيعون لهم نصرا، بل ولا أنفسهم ينصرون. لو اعتدي على هذه الآلهة لما استطاعت أن تنصر نفسها. فإذا معنى الآية استفهام إنكاري، كيف تجعلون لله عز وجل شريكا عاجزا؟ هذه صفاته، لا يخلق، لا يستطيع أن يخلق، وهو مخلوق أصلا، ولا يستطيع أن ينصر عابديه، ولا يستطيع أن ينصر نفسه أصلا، بل لا يستطيع أن ينصر نفسه أصلا، فكيف يتخذ إلها من دون الله؟ ثم قال عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهذه الآية أيضا دليل على بطلان هذه الآلهة، بطلان الشرك، بطلان الآلهة التي تصرف إليها العبادات فيشرك بها مع الله عز وجل. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، تدعون دعاء عبادة ولا مسألة؟ كلاهما، وهم يستغيثون بها وينذرون لها ويذبحون لها، فشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. ما يملكون من قطمير، نشاءة النواة التمر أو الحبل الذي يمتد على نواة التمر من أولها إلى آخرها على ظهرها، ما يملكون من قطمير، لا يملكون هذا الشيء الحقير الصغير الدقيق، ما يملكون من قطمير. أيا كان هؤلاء المدعوين المعبودين، سواء كانوا ملائكة أو رسلا أو صالحين أو أولياء أو كانوا مقبورين ميتين في قبورهم أو كانوا آلهة أو كانوا أصناما أوثانا، كل هؤلاء ما يملكون من قطمير. فإن من صفات الإله الملك، وهذا منتف، الملك العام التام الشامل، ليس الملك الجزئي المقيد الناقص المنقضي الذي لا يستمر. الإنسان قد يملك، أليس كذلك؟ صح ولا لا؟ الإنسان قد يملك، بسم الله. فمثلا الأخ عيسى مثلا عند قصر مساحته 10,000 متر مربع في أغلى أحياء الشرقية، يملكه صح ولا لا؟ لكن هل هو ملكه تام وملك كامل وملك مستمر؟ هل سيستمر ملكه إلى أبد الآباد؟ وهل يستطيع أن يتصرف في ملكه كيف يشاء؟ هل يستطيع أن يجعله مثلا هو مقيم في حي سكني، فهل يستطيع أن يقلب هذا القصر إلى أن يكون مرتعا للدواب؟ بطر الرجال، فيقلبه إلى زريبة، وأنه الجيران يتأذون منه، لا يا أخي جماعة يشتكون عليه، مو على كيفك يا أخي تقلبه، هذا مو بصحيح، يقول والله بغيره إلى محل سباق سيارات ويزعج الناس، مو على كيفك يا أخي، سأقلبه إلى محل تجاري، مو على كيفك، أنت مقيد، لابد تأخذ إذن من الجهات المختصة الحكومية، أليس؟ إذا ما صار متصرف في ملكه تصرفا تاما نافذا، وإنما هو مقيد في هذا الملك، أليس كذلك؟ كما أنه لا يجوز له، لا يجوز لهذا المالك الإنسان أن يتصرف في هذا الملك في معصية الله، هو مقيد، أليس كذلك؟ ما يجوز له. طيب الأخ عيسى، ما شاء الله، الأخ عيسى عنده زوجتان، قال أنا سأهب هذا القصر لإحدى زوجتي، يجوز؟ ما يجوز، مقيد. إذن عنده ما شاء الله تبارك الله 10 من الولد، قال سأهب هذا القصر لأحد أولادي، ما يجوز، إذا ممنوع من هذه التصرفات حتى يعدل بين البقية، فملكه قاصر، ليس تام، ليس كامل. إذا الملك المنفي هنا في قوله عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، المقصود بالملك هنا الملك التام الكامل النافذ الشامل، وليس مجرد الملك، وليس مجرد الملك. نعم، قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم، على فرض أنكم دعوتموهم، لا يسمعوا دعاءكم وانتبه إلى هذه الآية مع الآيات التي ذكرتها قبل قليل. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. في الآية في سورة النمل قال عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله. ها أليس كذلك؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه، هذه من خصائص الألوهية. هنا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إذا لا يستحقون الإلهية، هذه ما هي من صفات الإله إنما يسمع دعاء السائلين. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. حتى على فرض أنهم سمعوا، أصحاب هؤلاء القبور المقبورين الغائبين الميتين الموتى، هؤلاء لا يمكن أن يسمعوكم، إنك لا تسمع الموتى. الله عز وجل نفى عن رسوله عليه الصلاة والسلام أنه يسمع الموتى، لا يسمع الموتى إلا أن يشاء الله عز وجل. وعلى فرض أنهم سمعوا فإنهم لا يستجيبون لكم، ما استجابوا لكم. ثم يوم القيامة قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، يتبرؤون من شرككم، يتبرؤون من شرككم ويتركونكم وعباداتكم وما كنتم تفعلونه في الدنيا من أعمال تتقربون بها لهم. قال عز وجل واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. يوم القيامة سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وهذا الحديث في الصحيح، في الصحيح يعني في صحيح البخاري وصحيح مسلم، هذا ثابت في الصحيحين. في غزوة أحد شج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزل قوله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. الله أكبر، آية عظيمة، والله آية عظيمة تصدر من الله عز وجل لنبيه وخليله وحبيبه ومصطفاه وصفوة خلقه صلوات ربي وسلامه عليه، ليس لك من الأمر شيء. شفت يعني إيه؟ يعني المعنى ما لك دخل أن تقال هذه الكلمة، ما لك دخل، ليس لك من الأمر شيء، أنت ما تملك شيء من أمرنا وتقديرنا وقضائنا. الله أكبر، كلمة عظيمة، آية عظيمة نزلت في شأن من؟ في شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال هذه الكلمة كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. الفلاح ما هو بيدك يا محمد، والهداية ليست إليك، والطاعة والانقياد والقبول ليس إليك يا محمد أبدا، إنما هو لله جل وعلا. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، إن شاء عذبهم فبعدله، وإن شاء عفى عنهم فبفضله سبحانه وتعالى، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. وهذه آية عظيمة، ما أحوج المسلمين إلى استلهام معاني هذه الآية الجليلة، جليلة القدر في معانيها وما دلت عليه من أحكام وحكم وأسرار بليغة. قد يستبطئ بعض الناس النصر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، قد يسوء المسلم ما يرى من تكالب المشركين على الأمة المحمدية، قد يحزن فؤاد الغيور لرؤيته من كباب كثير من الناس على الشهوات وانحراف وزيغ كثير من الناس بالشبهات وتبدل أحوال عدد وفئام من الناس، تبدل أحوالهم إلى الأسوأ وليس إلى الأحسن والعياذ بالله. فيتساءل لماذا، ويتساءل أن لهؤلاء أن يهتدوا وأن لهذه الأمة أن تنتصر، وكيف ستنتصر هذه الأمة وهذا حالها، وكيف سيهتدي هؤلاء وهذا حالهم، وكيف سيرجع هؤلاء وهذه أفكارهم، وكيف سيتوب ويقلع هؤلاء وهذه أخلاقهم وهديهم ومنهجهم وطريقتهم. ليس لك من الأمر شيء. كيف ستنتصر هذه الأمة واليهود والنصارى أجلبوا بخيرهم ورجلهم وأحاطوا بدول الإسلام إحاطة السوار بالمعصم، وجاءوهم من فوقهم ومن تحتهم ومن أيديهم ومن خلفهم ومن عن أيمانهم وعن شمائلهم، أتوهم من حيث لا يحتسبون. فيقول أن ينتصر المسلمون، ليس لك من الأمر شيء. الذي يقدر هو الله عز وجل ولست أنت. ثم إن هناك نواميس، هناك أقدار، هناك سنن لا تتبدل ولا تتغير. من أعظم هذه السنن التي يجب أن نتذكرها ويتذكرها المسلم وتتذكرها الأمة الإسلامية ويتذكرها الناس جميعا، أن النصر إنما هو من عند الله. قال عز وجل وما النصر إلا من عند الله. هذه سنة مهمة جدا. يعتقد المسلم أن النصر إذا نزل إنما هو من عند الله. والنصر أيها أحبتي في الله ليس فقط النصر المادي، هذا خطأ. الذي يحلل للأحداث وينظر إلى الأحداث بنظرة دنيوية يخطئ كثيرا، بل النصر قد يكون معنويا. فنصر الكلمة ونصر المنهج ونصر الكتاب والسنة، نصر منهج أهل السنة والجماعة، هذا أعظم النصر. ظهور الحجة والبيان والبرهان، ظهور الدليل بسطاعته ونوره وبهائه وجماله الذي يخطف ويقضي على جميع أشكال وضلالات وسوات البدع والضلالات والانحرافات الفكرية والشركية والأخلاقية. هذا نصر من النصر. إذن وما النصر إلا من عند الله. مفهوم النصر لا بد أن نعيه. أمر ثالث، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إذا كتب الله عز وجل النصر لهذه الطائفة فلا يمكن أن تهزم مهما اجتمعت عليها قوى الأرض ومهما بلغت عدتها وعتادها. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. لكن هذا يجرنا إلى مفهوم مهم جدا وهو الرابع، وهو أن للنصر أسباب لا بد من تحقيقها، أعظمها الإيمان الصادق بالله عز وجل، كما قال جل وعلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين ولا ينصرن الله من ينصره إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. فهذه الآية ليس لك من الأمر شيء يا محمد، يشج عليه الصلاة والسلام في رأسه وتكسر رباعيته ويدمى وتدخل حلقة المغفر في وجنتيه صلوات ربي وسلامه عليه، ويسيل الدم من جبينه ويمسحه عنه ويقول كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم، ينزل عليه قوله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. لا إله إلا الله، ما أعظمها من آية، ليس لك من الأمر شيء. والشاهد من هذه الآية في الباب، إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه شيئا في ميزان النصر، في ميزان تصريف الأمور، في ميزان جلب النفع لنفسه ولقومه، في ميزان النصر على أعدائه قريش، لا يملك عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل قال ليس لك من الأمر شيء، ما تستطيع، الأمر إلى الله جل وعلا وحده. فكيف بحال غيره من الخلق؟ كيف بحال غيره من الآلهة التي تعبد من دون الله؟ إذا كان أشرف الخلق وأتقى الخلق لربه وأحب الخلق إلى ربه عز وجل ليس له شيء من الأمر، فكيف بحال غيره ممن يعبد من دون الله من الملائكة أو الأولياء أو الرسل أو الصالحين أو الأصنام أو غيرهم؟ قال وفيه عن ابن عمر يعني في الصحيح رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. ويمكن أن يكون سبب نزول الآية هذه الأسباب جميعا، فمن المتقرر عند أهل التفسير أنه قد تتعدد الأسباب والنازل واحد، يكون سبب النزول أكثر من سبب والذي ينزل آية واحدة، هذا مما يأتي في القرآن في عدد من المواضع. يعني الشاهد من هذا الحديث كما في الحديث الذي قبله في نزول قوله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء فيه مشروعية القنوت للنوازل. وقيل إن الذي يقنت الإمام، وقيل إن الذي يقنت هو إمام الجماعة، وقيل إن الذي يقنت هو إمام المسلمين، وقيل إن الذي يقنت الذي يصلي لوحده كل مسلم إذا نزلت هذه النازلة، حتى الذي يصلي منفردا يقنت، وهل يقنت بعد الركوع أو قبله؟ ورد في السنة هذا وهذا، وإن كان الأكثر بعد الركوع. واللعن هو الطرد، الدعاء بأن يطرد من رحمة الله عز وجل، فهو دعاء من المخلوق، من الداعي أن يطرد هذا المدعو عليه من رحمة الله جل وعلا. ما حكم الدعاء على الكافر، أو حكم الدعاء الكافر؟ أما على جهة العموم فهذا جائز، لقوله عز وجل ألا لعنة الله على الظالمين، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى آخره. نعم. أما المعين، لعن الكافر المعين، هذا مرت معنا هذه المسألة فيما سبق، والمصنف وغيره قالوا يجوز لعن الكافر المعين لهذا الحديث، قال يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فهذا ظاهر في الدعاء على هؤلاء الكفار ولعنهم. ولهذا جاء في صحيح مسلم اللهم لعن رعلا وذكوانا وعصية عصت الله ورسوله، فلعن عليه الصلاة والسلام هؤلاء. قال بعضهم إنه قد يكون أخبر عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء لا يؤمنون ويموتون على الكفر، لكن لم يدل دليل على استثنائهم. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لعن أبا جهل وعقبة بن الوليد ونفرا كذلك من قريش. ما حكم الدعاء للكفار؟ الدعاء للكفار قسمان، الدعاء لهم بالهداية وهذا جائز، جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، وجاء أيضا اللهم اهدي أحب العمرين إليك، فالدعاء بالهداية جائز لا بأس، لا سيما إذا ظهرت منه علامات الإقبال على الإسلام والقراءة عنه والسؤال عن أحكامه وحقيقته، فهذا يدعى له بالهداية وأن يهديه الله عز وجل الإسلام ويشرح صدره للدخول فيه. القسم الثاني الدعاء للكافر بالرحمة والمغفرة، وهذا لا يجوز، لقوله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه، أن يدعو لأمه فلم يؤذن له. ثم قال المؤلف فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وفي هذا أيضا ما سبق في الحديثين السابقين من أنه عليه الصلاة والسلام لا يملك لهؤلاء الأقربين شيئا، لا يملك لهم من الله شيئا، لا يستطيع لهم نصرا من دون الله، ولا حجابا من عذاب الله، ولا أمانا من غضب الله، ولا وعدا بدخول جنة الله إلا بما يقدره الله عز وجل ويشاءه، وإلا بعد أن يأتي هؤلاء بأسباب رحمة الله وفضله وجوده، وهو الإسلام والإيمان والتقوى والطاعة والانقياد والقبول، إذا أتوا بذلك فيكونوا قد أتوا بالأسباب الجالبة لرحمات الله وفضله وجوده، فحينئذ يكون الأمر كله مرده إلى الله عز وجل وليس إليه عليه الصلاة والسلام، بل إنه حتى إنه نفى عليه الصلاة والسلام أنه يملك نفعا لابنته فاطمة رضي الله عنها. ولهذا كما قال عز وجل على لسان عيسى بن مريم وإذ قال الله لعيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذا الباب كالإتمام لما قبله والتمهيد لما بعده من باب الشفاعة، فإنه في الباب الذي قبله ذكر ما يتعلق بحال نبينا عليه الصلاة والسلام وهو سيد الأنبياء والمرسلين. فإذا كان سيد الأولين والآخرين أشرف الأنبياء وخاتم النبيين لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا كما قال عز وجل قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فإذا كان هذا حاله عليه الصلاة والسلام كيف يعبد؟ ثم ذكر بعد ذلك الملائكة، فإن من الناس من يعبد الرسل ومنهم من فيستغيث بهم ويتشفع بهم بعد وفاتهم، وكذلك من الناس من يعبد الملائكة. فذكر في الباب الأول الرسل ثم ذكر في الباب الثاني الملائكة، ثم ثنى المؤلف رحمه الله بالباب الثالث والشفاعة ليكون شاملا لجميع المعبودين، وهذا من فقهه رحمه الله. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع، في هذا الباب بطلان الشرك بالله وعبادة غيره من الملائكة وكذا من غيره. إذا كان هؤلاء الملائكة المقربون الذين يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هذا حالهم، تفزع قلوبهم تعظيما وخوفا من الله عز وجل، كيف يصلح أن يكونوا آلهة؟ فزع يعني أزيل عن قلوبهم من الفزع، يعني حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني تجاوز عنهم الفزع. من هم الذين فزع عن قلوبهم؟ المفسرون اختلفوا، ذهب ابن جرير وتبعه على ذلك ابن كثير رحمه الله أن المقصود بذلك الملائكة لأن هذا هو سياق الآية، وذكر بعضهم أن الضمير يعود على المشركين وإن كان هذا ذكره ابن سعدي رحمه الله في تفسيره، والأقرب والأرجح هو الأول لدلالة الحديث على الآية. نعم، حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني أزيل الفزع وأبعد الخوف عنهم قالوا ماذا قال ربكم، سأل بعضهم بعضا قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، يعني قالوا قال الله عز وجل ربنا القول الحق، قالوا الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى، له علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، له العلو الكامل بأنواعه الثلاثة، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر سبحانه وتعالى، الكبير الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى، فهو الكبير المتعالي جل وعلا. نعم، ثم ذكر الحديث وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق هو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه يسترقها مستمع. في هذا الحديث أول قال إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة، هنا قضى المراد به القضاء الكوني، وهذا هو الظاهر من الحديث لأن سياق الحديث يدل على أنه قبل البعثة فيكون المراد بذلك القضاء القدري الكوني. إذا قضى الله الأمر يعني القدري مما يقدره الله عز وجل في هذا العام من كذا من موت أو حياة أو رزق إلى آخره، ضربت الملائكة بأجنحتها، فيه إثبات الأجنحة للملائكة كما قال عز الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، خضعانا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، ويجوز خضعانا لقوله كأنه سلسلة، يعني الصوت المسموع سلسلة على صفوان، الصفوان هو الحجر الأملس، كأنه سلسلة. وكأنه سلسلة هنا التشبيه إما لصوت الرب أو لضرب الملائكة أو للفزع الذي يحصل في قلوب الملائكة أو تشبيه للسماع بالسماع. طبعا الأول لا يمكن أن يكون تشبيه لصوت الله عز وجل، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما قال عز وجل. الاحتمال الثاني والثالث كلاهما محتمل، أن يكون التشبيه هنا كأنه، التشبيه هنا يكون لضرب الملائكة بأجنحتها أو يكون للفزع الذي في قلوب الملائكة، وقد يكون من باب تشبيه السماع بالسماع كما في قوله عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، تشبيه الرؤية بالرؤية، وهنا تشبيه السماع بالسماع. نعم. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، أبعد فزع عن قلوبهم، أبعد عنهم هذا الفزع وهو الخوف والهلع، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق هو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع. كان الجن يسترقون السمع من السماء الدنيا، من ملائكة السماء الدنيا، وكان استراقهم في السمع على ثلاث مراتب. قبل البعثة كانوا يسترقون كثيرا، أثناء البعثة لم يكن يسترقون أبدا، ولهذا في سورة الجن قال عز وجل وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هذا في حال البعثة لم يكن يسترقون أبدا، بعد البعثة يسترقون قليلا، فاستراقهم على هذه الثلاثة الأحوال. قال ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، يعني أنه بعضه فوق بعض. نعم. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، يلقيها إلى من؟ إلى الجن الذي تحته يعني، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة. وفيه أن هؤلاء يأخذون القول الحق والصدق ثم يجعلون معه 99 كذبة أو 100 كذبة، فقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قال وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم الوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا. وفيه أنهم يصعقون ويسجدون له سبحانه وتعالى. قال فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، وفيه صراحة تكليم الله عز وجل لجبريل عليه السلام. ثم يمر جبريل على الملائكة وهم مع ذلك مع أنهم يسبحون لله فإنهم يسجدون له جل وعلا، كما قال تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من حق عليه العذاب. قال ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. وهذا بمعنى الحديث الذي قبله، وفيه أن الملائكة يأخذها الفزع إذا تكلم الله عز وجل بالوحي، يأخذها الفزع. وحكى الحديث النواس بن سمعان رواه ابن جرير من طريق الوليد بن مسلم، هو يروي عن نعيم بن حماد وقد اختلفوا فيه، والأكثر على أنه ضعيف، لكن الحديث الأول يغني عنه وهو بمعناه. وفيه أن الملائكة إذا كان هذا حالها تفزع من وحي الله عز وجل، فهي لا تصلح في الحقيقة أن تكون آلهة تعبد من دون الله عز وجل، فظهر بذلك بطلان اتخاذها آلهة من دون الله، فيجب أن تكون الآلهة وأن يكون الإله الحق والله جل وعلا. نقف على هذا، كان بودنا نأتي بباب الشفاعة لكن لعلنا نقف عليه. نعم. ها؟ أصل اللعن يعني منهي عنه، أصل اللعن منهي عنه، ليس المؤمن باللعان كما جاء في الحديث، فلا يشرع له أن يلعن مثل هذه الأشياء. ثم إذا كان يسترفق بها وينتفع بها فإذا لعنها فإنه إذا حلت بها اللعنة يعني ما نزلت بها الرحمة، هذا دعاء على نفسه في الحقيقة، فلا شك أنه ينهى عنه. هذه المسألة فيها خلاف بين العلم وذكرناها مرت معنا، أما على سبيل العموم وعلى سبيل الجنس فلا بأس، لعن الكاذب، لعن الظالم، لعن المرابي، لعن الراشي والمرتشي، لعن آكل الربا، لعن من غير منار الأرض، من ذبح لغير الله، من انتسب إلى غير أبيه، إلى آخره كما جاء في الأحاديث. أما لعن المعين فذكرنا نحن الكلام فيه فيما سبق، وذكرنا الخلاف أهل العلم فيه، وإن كان الأقرب أنه لا يلعن، الأقرب لا يلعن، لكن الكلام في تفسيقه وتبديعه لأنه لا يدرى يعني ماذا يختم له، لكن الكلام في تفسيقه وتبديعه هل يبدع ويفسق أم لا؟ نعم يقال بذلك بشرطين: توافر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة، فإذا ثبت ذلك فيفسق ويحكم عليه بأنه فاسق، بأنه مبتدع ونحو ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.